أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآيات التي ابتدأ بها سورة الجاثية تذكر بآيات الله الكونية، ومنها اختلاف الليل والنهار، وقد مر الكلام حوله. وما أنزل الله من السماء من رزق، هذا أيضا إشارة إلى المطر الذي ينزل من السماء، وكيف أن الله تعالى سخر لإنجاز هذه المهمة الشمس والبحار والرياح وأشياء كثيرة تتدخل في هذا الأمر حتى ينزل المطر وبه تحيا الأرض. بدون المطر يبقى الأرض ميتة لا تنبت، ولولا المطر ما كان على وجه الأرض ماء عذب، لأن كل هذه المياه العذبة، العيون والأنهار والآبار، كلها مخازن لماء المطر، ليس الماء منها. الماء الموجود على الأرض ماء مالح، المطر هو هذه وسيلة لتعذيب الماء، مثل وسائلنا احنا تقطير الماء، هذا وسيلة تقطير. والله تعالى هيئ الأسباب بحيث بصورة طبيعية هذه المياه المالحة تتحول إلى مياه عذبة وينتفع منه الإنسان والحيوان والنبات. لولا ذلك لما بقي الإنسان ولا الحيوان، أكثر الحيوان يعني أو كثير على الأقل، لأن حيوان البحر وما يحتاج إلى هذا، ولا النبات، يعني لما كان يزرع على الأرض أي نبات أبدا. إذن فهذا من نعم الله العامة الشاملة. وما أنزل الله من السماء، السماء يعني جهة العلو، مو أنه خاص بالأجرام أو بجرم خاص، أي جهة علو يسمى السماء. سماء يعني علو، مكان عالي، والغيوم في مكان عال طبعا. من رزق، عبر عن المطر بالرزق إما باعتبار أنه سبب للرزق، يعني به تنبت الأرض والإنسان يحصل على رزقه من النبات ثم الحيوان، أو أنه بنفسه رزق، الله تعالى يرزق أهل الأرض هذا الماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا موت الأرض طبعا كناية عن عدم إنباتها. وتصريف الرياح، ونعمة أخرى يعني آية أخرى من آيات الله الكونية، تصريف الرياح يعني تغيير مسار الرياح، الرياح شمالية غربية جنوبية، يعني هذه الاختلافات اللي تشوفون يعني ترون، وهذا تؤثر، هذا التصريف يعني تغير الهواء ووجود الرياح يؤثر كثيرا في الحياة على الأرض. لولا هذا ما كانت أصلا الغيوم، لأن هذا الغيوم تنتقل من مكان إلى مكان، الغيوم تتشكل على البحار، ولكن الرياح تسير بها إلى حيث يشاء الله أن ينزل المطر، كما أن الرياح تتسبب في زوال الأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والغبار، وإن كان ربما يزيد في الغبار أيضا نوع من الرياح. طبعا هذا من مفاسد أعمال البشر، لو كانت الغابات باقية على وضعها ما كان هذا الغبار بهذا الحد. وأيضا الرياح تؤثر في تكون الغيوم، نفس تكون الغيوم أيضا بالرياح، وبانتقال الهواء البارد إلى الأمكنة الدافئة يتلطف الجو، هذا أيضا بفعل الرياح. آيات لقوم يعقلون، وبينا الوجه في التعبير بيعقلون هنا وتعبير بيوقنون في الآية السابقة، والمؤمنين في الآية الأسبق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة إلى، يمكن أن يكون يعني إشارة إلى الآيات الكونية. تلك يعني هذه الآيات اللي ذكرناها آيات الله، يعني علامات وأدلة على حكمة الله وتدبيره. إذا قلنا بأن تلك إشارة إلى هذه الآيات الكونية، فمعنى نتلوها يعني نسردها، نذكرها واحدة تلو الأخرى هكذا. وهذا هناك موارد في القرآن أيضا اللي يعبر بالتلاوة لهذه الأمور. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أو ما حرم عليكم ربكم. أتلوا يعني أبين لكم، أوضح لكم. تلاوة بمعنى ذكر مجموعة من الأمور واحدة تلو الأخرى، مو إلا تلاوة يعني قراءة القرآن. يعني إحنا لأن نستعمل التلاوة في قراءة القرآن، فربما يتبادر إلى الذهن أن التلاوة خاص بهذا الشيء، لما تختص بهذا، لأن بعضهم كأنه استشكل أن يكون تلك إشارة إلى هذه الآيات. لا، ما في إشكال، يمكن أن يكون المراد بتلك يعني هذه الآيات اللي ذكرناها آيات الله نتلوها عليك، يعني نذكرها واحدة تلو الأخرى، يصير نتلوها. ويمكن أن يكون إشارة إلى هذه الآيات، مجموعة من آيات القرآن يعني، فنتلوها بهذا المعنى المتعارف طبعا. وهذه الآيات تتضمن ذكر الآيات الكونية. نتلوها عليك بالحق، هذا التعبير وارد في موارد كثيرة في القرآن. تلك الآيات نتلوها عليك بالحق، وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. شو يعني بالحق؟ يقولون بأن بالحق معناه يعني نتلو هذه الآيات متلبسا بالحق، يعني مطابقة للواقع. هذه آيات حقيقية ومطابقة للواقع بالحق، يعني مع الحق. هذه الآيات مطابقة للحق. الحق يعني الشيء الثابت، الواقع الخارجي. ولكن في احتمال أن كلمة بالحق تكون متعلقة بنتلوها، يعني نتلوها بالحق. هذه الآيات نتلوها بالحق، يعني التلاوة مطابقة للواقع، بمعنى أنه القرآن يتلى عليك من دون زيادة أو نقيصة. وبذلك طبعا يرد على من يفكر بأن القرآن ربما يزاد فيه وينقص، أو أن الشياطين مثلا يؤثرون في القرآن، لأن هذا مذكور عند في أوهام العرب. والقرآن يؤكد على هذا الموضوع في موارد عديدة، أن القرآن ما حد يقدر يتدخل فيه، وأن هذا شيء من الله تعالى وينزل مأمونا إلى الرسول. فيمكن أن يكون بهذا المعنى نتلوها، لأن هذا موارد كثيرة في القرآن، نتلوها عليك بالحق، يعني هذا التلاوة تلاوة مطابقة لما أبدعه الله، ليس فيه أي تغيير وما حد يقدر يتدخل فيه، لا ينقص منه ولا يزاد فيه. وبناء على هذا يكون حكاية لقول الملائكة، لأن في القرآن موارد كثيرة الآيات تنقل كلام الملائكة، كأن الملائكة يتكلمون بهذا الكلام، وبدون ذكر قالت الملائكة، وبعض الموارد يقول قالت الملائكة يا مريم مثلا إن الله كذا، ولكن هذه الموارد أكو موارد في القرآن، القرآن ينقل كلام الملائكة من دون أن ينسبه إلى الملائكة، مثل ما قرأناه في سورة الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هذا كلام الملائكة، هم يقولون ما منا إلا له مقام معلوم، هم الذين يقولون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ولكن بدون أن ينسب الكلام إلى الملائكة. وكذلك موارد أخرى في سورة مريم أيضا آية تقول وما نتنزل إلا بأمر ربك، أيضا بدون أن يذكر قبله شيء: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا كلام الملائكة. إذن ففي القرآن موارد كثيرة اللي ينقل كلام الملائكة، ويمكن أن يكون هذا أيضا من هذا الموارد: تلك آيات الله نتلوها، يعني الملائكة يقولون للرسول نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ربما يتصور إشكال في هذه الآية، فبأي حديث؟ الحديث يعني كل شيء جديد، كل شيء يحدث، ويطلق على الكلام باعتبار أنه شيء يستحدث مستمرا. يقول بأي حديث يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالله وبآياته؟ المفسرون يقولون بأنه كأن هنا إشكال، الله مو اسم حديث، فبعضهم يقول بأن هناك تقدير، يعني فبأي حديث بعد حديث الله وآياته يؤمنون؟ كلمة حديث ما مذكورة مثلا، يصير فبأي حديث بعد حديث الله، يعني ما يتكلم به الله، كلام الله وآياته اللي هو القرآن مثلا يؤمنون؟ هكذا يقول. الزمخشري في الكشاف يقول وجها أحسن، يعني أوضح أو أدبي، يعني يقول هذا من قبيل أعجبني زيد وكرمه، هو مقصودك أنه أعجبني كرم زيد، لكن تقول أعجبني زيد وكرمه. السبب في هذا التعبير أنه تريد أن تركز على أن المعجب به هو زيد، وكرم زيد أيضا لأنه كرم زيد أنت معجب به، فتقول أعجبني زيد وكرمه، ما تقول أعجبني كرم زيد، حتى يكون التركيز على نفس الشخصية اللي أنت معجب به. وهنا من هذا القبيل: فبأي حديث بعد الله وآياته، يعني بعد آيات الله، فبأي حديث بعد آيات الله يؤمنون؟ فبعد الله وآياته لبيان أنه الاستغراب من جهة أن هذه آيات الله، كيف لا يؤمنون بها، من جهة إضافة الآيات إلى الله، فمن جهة التركيز على المضاف إليه اللي هو الله تقدمه، تقول فبأي حديث بعد الله وآياته، معنى المفروض قصدك بعد، فبأي حديث بعد آيات الله، المقصود أن تقول أنه إذا هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله فبأي حديث يؤمنون؟ آيات الله يعني هذا الكتاب المنزل من قبل الله. فالتعبير هذا تعبير أدبي، يعني بعد الله وآياته، للتركيز على المضاف إليه بأن هذا هو المهم الله، وهذا آيات الله. لا بأس، يعني هذا كلام لطيف اللي يقوله الزمخشري. الأول أيضا لا بأس أن يكون هناك كلمة حديث، لكن هناك احتمال آخر لم يذكره المفسرون، وهو أن يكون المراد بالله يعني الحديث المتعلق بالله، مو حديث الله يعني اللي يعني كلام الله. فبأي حديث وبأي موضوع يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالله يعني الله كموضوع، ولم يؤمنوا بآيات الله يعني الآيات الكونية لله تعالى، إذا هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا بآيات الله من عالم الغيب، فبأي شيء يؤمنون؟ لا يؤمنون بشيء، لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم، حتى في هذا ممكن يشكون. فبأي حديث بعد الله يعني بعد موضوع الله، وحديث الله يعني مو حديث إضافة إلى الفاعل، الحديث اللي هو الله، الحديث المتعلق بالله، يعني إذا لم يؤمنوا بهذا الموضوع يعني الحديث المتعلق بالله كيف يؤمنون بغيره؟ والغرض من هذا البيان التركيز والتأكيد على أن الله تعالى لا يمكن أن يشك فيه أحد، فمن يبدي شكا هذا يكذب أصلا، هو يخالف فطرته ويخالف ضميره، كما يقول سبحانه في مورد آخر: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما يحتاج دليل، أفي الله شك، كيف يمكن أن أحدا يشك في الله وهو فاطر السماوات والأرض؟ قلنا سابقا بأن الفطر بمعنى الشق، فطر الشيء يعني شقه، والمراد بأن الله فاطر السماوات والأرض يعني شق العدم وأخرج منه، هذا تعبير طبعا، العدم ما ينشق، يعني شق العدم وأخرج منه الوجود، يعني معناه أن الله تعالى أوجد هذه السماوات والأراضين وهذا الكون ولم يكن شيئا. متارة هناك شيء أنت تغير حالته، الآن الموجودات على الكرة الأرضية كل تحول موجود على الكرة الأرضية ليس شيئا خارجا عنها، لأن هذه كل أشياء موجودة، حيوان يوجد ثم يموت ويذهب يعني يدفن، والأرض تؤثر عليه وبعد ذلك يخرج بصورة نبات مثلا يأكله حيوان آخر، ثم يتحول إلى نطفة إلى حيوان آخر، وهكذا هذا الدورة تدور. طبيعي أن هناك أشياء غريبة يعني مثل الحياة، كيف تدب الحياة مثلا، ولكن على كل حال هذه مجموعة دورية في الأرض، لكن أصل الكرة الأرضية أو لا، أصل هذا الكتلة اللي يقولون منها وجدت الكون، وجدت السماوات والأرض، وجدت كل الأفلاك، هذا كيف كان؟ كان زمان لم يكن، طبيعي أنه كان زمان لم يكن، يعني لا يمكن أن يكون أزليا، كان هناك زمان لم يكن فيه أي شيء، لا سماوات ولا أراضون ولا كتلة ولا أي شيء آخر، كيف وجد؟ كيف وجد هذا العالم؟ من أوجدها؟ من أراد أن يكون فكان؟ الكلام في هذا الإرادة، أن هناك من يريد أن يكون شيء فيكون، لولا ذلك ما تقدر تتصور لهذا العالم مبدأ، كيف تتصور مبدأ الكون؟ هذا اللي يقال بأن الكون هذا كان كتلة وبعدين صار كذا وكذا، الكتلة وين كان؟ شلون كان؟ أزلي؟ شلون؟ شنو معنى الأزلي أصلاً؟ كيف يتصور أن شيء مادي يكون أزلياً ليس له سابقة عدم؟ ما يمكن هذا، لابد أن يكون هناك في زمان لم يكن موجوداً. من أوجدها؟ فاطر السماوات والأرض يعني الذي أوجدها من العدم. كيف يمكن أن يشك الإنسان في أصل وجود فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا يمكن هذا. فهذه الآية أيضا من هذا القبيل، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا لا يؤمنون بالله فبأي حديث يؤمنون؟ بعد لا يؤمنون بأي شيء. هذا أوضح شيء للإنسان إذا يفكر، وحتى تفكير بسيط، بل إذا يراجع ضميره وفطرته يجد أن الإنسان منجذب إلى هذه الحقيقة، كيف يمكن أن ينكره؟ الآية التالية يبين أن الإنسان كيف يمكن أن ينكره. ويل لكل أفاك أثيم. الويل كلمة تطلق للتنديد بأحد، يعني تريد أن تقول هذا إنسان أحمق مثلا، إنسان مو، بل يقال بأن معناه قبحا له، تستقبح فعل أحد تقول ويل له. وأما ما يقال من أن ويل اسم مكان في جهنم أو ما أدري بئر أو كذا، هذا مو تفسير لغوي طبعا. لو فرضنا أن هذا يكون صحيح معناته أن هذا مصطلح شرعي، وهذا مو ثابت هذا الاصطلاح الشرعي. الويل كلمة عربية تطلق للتنديد بأحد، يعني قبحا له. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك صيغة المبالغة من الإفك وهو الكذب، والأثيم أيضا صيغة مبالغة تدل على لصوق الصفة بالشيء، يعني هذا أثيم دائم الإثم أو كثير الإثم كما مر سابقا. هذه الآية تريد أن تقول أن الذي لا يؤمن بالله، يعني يكذب فكرة الله أصلا، ما يقبل، هذا أفاك وأثيم. أما أنه أفاك فهو يكذب حتى على نفسه، يكذب اللي يقول بأنه لا يؤمن بالله واقعا، يعني ما مقتنع، يقول أنا ما مقتنع بأن هناك للكون خالق، هذا يكذب، يكذب على نفسه أيضا، يمكن يكذب على الآخرين وفي باطنه يعلم بأنه يعني يقر، كما أن كثير من الكفار كانوا يعترفون في مجالات خاصة، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكما أن مثل فرعون مثلا كان يعترف يعلم بأن موسى رسول وأن ما يقوله حق، كان إنسان عاقل يعني إنسان فاهم، يعلم بأنه يضحك على الناس، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، أنت شنو حتى ربكم الأعلى، بشر عادي مثلهم وربما أنزل من كثير منهم، ولكنه خب يدعي يشوف أكو ناس مطايا ما يفتهمون، خب يقول ليش أنا ما أستخدم هذه المطايا. الآية تقول بأنه استخف قومه فأطاعوه، استخف يعني اعتبرهم حيوانات فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، السبب هو الفسق. على كل حال الاعتراف بالله شيء لا يمكن أن يعني يكون أحد ما يعترف بالله، فإذا هذا يكذب، وحتى يمكن أنه يكذب على نفسه، وهذا شيء غريب ولكن هذا موجود، كلنا يمكن أن نبتلي بهذا الأمر، يعني حقيقة ما نريد أن نعترف بها، نعلم أنها موجودة فنحاول أن نقنع أنفسنا أنه لا هذا مو موجود. هذا شيء متعارف كل الناس يدرون عنه، بأن الإنسان إذا أكو شيء ما يحب يقول هذا الشيء موجود، فيحاول أن يتغاضى عنه أو يتعامى كأنه ما يرى حتى يقول هذا مو موجود أصلا. طبعا الإنسان اللي يكون يعني ضعيف في التأثر بالضمير هذا كثيرا ما ينكر، ينكر حقيقة، ينكر حتى في نفسه، أو كثيرا ما يدعي لنفسه شيئا، وهذا خب كثير موجود، يدعي أنه مثلا أعلم العلماء مثلا، هو يعلم أنه من الناس العاديين. على كل حال هذا الدعاوي كثيرة، هناك ناس يدعون لأنفسهم أشياء يعلمون أن هذا ما لحق يقول. طبيعي أنه ربما في أول مرة أو عاشر مرة هم يعني يعلم أنه قاعد يكذب، ولكن بمرور الزمان يتصور أنه لا واقعا فيه شيء. مو بعيد أن فرعون في أواخر دعواه الربوبية ربما كان يتصور أنه لا له خصوصية، يعني أنا ربكم الأعلى، أنا أختلف عن الباقي. وهذا شأن الإنسان المسكين، خصوصا إذا الناس اعترفوا له وركعوا وسجدوا، طبيعي أن هذا بمرور الزمان يتصور أنه واقعا أكو شيء، يعني ليش الناس يسجدون لي، ولابد أكو شيء أنا أختلف عنه. هكذا الإنسان يكذب على نفسه ويخدع، خداع النفس شيء معروف، هذا خداع النفس، الإنسان يخدع نفسه. مثلا يعمل شيء ويقول أنا أقصد به القربة، كثير من الناس يغتاب مثلا، يسب، يقول أنا أقصد القربة في هذا، هو ما يقصد القربة، هو في باطنه شيء، في قلبه مرض، ولكن يعني يصور لنفسه شيء حتى يكون هذا وجه للقربة، ثم يخدع نفسه. يعني هذا يسمونه التلقين، تلقين النفسي، يلقن نفسه بأن لا أنا أعمل هذا الشيء قربة إلى الله، وتدريجا يتصور أن هذا واقعا قربة إلى الله، يقتل الإمام الحسين ويقول أتقرب به إلى الله. كيف يتقرب إلى الله؟ كيف يتقرب؟ واضح أن هذا ما يمكن التقرب به، ولكن يخدع نفسه المسكين هذا. إذن هذا أفاك، يعني كذاب، يكذب على نفسه أيضا ويقول بأنه لا أنا ما أعترف بالله. زين، ما تعترف بالله، أنت ما عندك دليل على أنه الله مو موجود، ليش تعادي الله؟ المعادات شنو؟ شنو ساوي المعادات؟ وهناك كثيرون من هؤلاء في زماننا أيضا يعادون فكرة الله، ومعلوم أن هذا في مرض، في قلبه مرض. وأثيم، يعني الإثم صفة لاصقة به، ما يترك أصلا، ما يقدر يترك الإثم، فيجد في نفسه أنه إذا اعترف بكلمة الله واعترف بوجود الله، طبعا هذا مو مجرد اعتراف بالله، يتبعه الاعتراف بكتابه، بشريعته، بحكمه، هذا ما يبي، لأن هذا يمنع إثمه، يمنعه من ارتكاب الآثام، وهو متعود على هذه الآثام، ما يمكنه ترك الآثام. فمن أول ينفي الإيمان بالله حتى يكون حرا طليقا. إذن السر في أن هؤلاء لا يؤمنون بالله، ولو هذا السر ما يعترفون به، أو ولو هذا السر أصلا حتى هم ما يعني يشعرون به، يعني لو تسأل يقول لا لا أبدا ليس كذلك، ولكن يوم القيامة يتبين. بل الإنسان على نفسه بصيرة، وايد يفهم، وايد يعرف نفسه، بصيرة صيغة مبالغة، هذا يعني يبصر نفسه أكثر من كل أحد، ولو ألقى معاذيره يأتي بأعذار، ولكن هو يعرف أن هذه الأعذار كلها مختلقة ومزورة. متى يعرف بوضوح؟ يوم القيامة، يعني هناك بعد ما يقدر يكذب على نفسه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هذا الإنسان المسكين يسمع آيات الله، يعني كلام الله القرآن تتلى عليه، تقرأ عليه، يعني مع أنه يسمع يصر، يعني يصر على كفره وعناده. لماذا؟ مستكبرا، يعني السر هو الاستكبار، وهذا أمر غريب، استكبار على الله، يعني يعتبر نفسه أكبر من أن يخضع لله ويخضع لحكم الله. لا تستغربون هذا. خب، الشيطان استكبر على الله، الشيطان يعترف بالله ويؤمن بالله ويعبد الله، الله تعالى أمره بالشيء هذا ما يعجبه، من بين كل ما أمره كل الأوامر أطاع، يقال أنه 6000 سنة ولكن أمر بالشيء هذا ما يعجبه، أسجد لمن خلقت طينا؟ فاستكبر على الله فطرد. ما يكون لك أن تتكبر فيها، تكبر هذا. هل هذا يحصل في الإنسان؟ كثير كثير. إلى الآن تجدون في الجرائد، إحنا مو ملتزمين بالعمل بالكتاب أو بالقرآن أو بالشريعة، إحنا ملتزمين بالقانون. أليس هذه دولة مؤسسات؟ ما يقولون الشكل هذا شنو معناه؟ يعني هذا إذا تفتح هذا الكلمة توضحها، إحنا دولة مؤسسات، عندنا قانون، نعمل بالقانون، ما علينا من شريعة السماء. يعني تقول أكو شريعة، أكو حكم من الله في القرآن واضح، يقول إحنا مو ملزمين. شنو يعني مو ملزمين؟ هذا هو معنى التكبر، الاستكبار على الله. تارة يعترف بأنه يجب أن نعمل به، ما نستطيع. أكو بعضهم يقول ما نقدر، أنا مثلا هواي ما يقبل، هواي مع هذا الأمر. تارة يقول لا، أصلا ما يصير، مو صحيح أن نطبق أحكام الله في المجتمع. لماذا؟ لأن إحنا دولة مؤسسات، فرعون إحنا، وفرعون هم هذا كلام فرعون، أنا ربكم الأعلى، أنا هم نفس الشيء. أنا أقول بأن أنا عندي قانون، أنتوا تقولون لي كلام الله أو قرآن أو مثلا شريعة، أنا عندي قانون أعمل بالقانون. هذا نفس الشيء ما يختلف. والاستكبار هذا موجود في الكبراء وفي الناس العاديين. كثير من الناس إذا تقول له بأن هذا ما يجوز، روح يبا ما يجوز. شنو يعني روح يبا؟ يعني لما تقول له بأن هذا ما يجوز شرعا، إذا قال روح يبا، وأنا سامع وايد يعني كثير. أو مثلا يقول لك بأنه من صار دور لنا تقولون بأن هذا ما يجوز، يعني هو يعترف بأن ما يجوز ولكن ما يستسلم. تارة الإنسان يقول صحيح ما يجوز، أنا آسف وايد، ما أحب أخالف حكم الله ولكن ما أقدر. مثلا يعترف في نفسه بأنه فقير ما يقدر يسيطر على نفسه. تارة يستكبر، يقول روح كلام الله أو حكم الله. هذا هو الاستكبار، وهذا موجود في كثير من الناس، كثير جدا. والأصر مستكبرا كأن لم يسمعها أصلا، كأنه ما سمع آيات الله، وهذا شيء غريب اللي لم يسمعها. وفي مورد آخر يقول كأن في أذنيه وقرا، يعني أذن أصلا ما يسمع، وقر يعني ثقل. والغريب أنه هو أيضا يعترف، قرأنا في سورة فصلت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، في أكنة يعني في حجاب أصلا ما نتأثر، وفي آذاننا وقر أصلا ما نسمع كلامك، ومن بيننا وبينك حجاب أصلا إحنا ما نشوفك ولا نراك. هكذا يصل الإنسان من جهة استكباري، هذا هو الاستكبار اللي يجعله يصل إلى هذا الحد اللي أصلا لا يرى ولا يسمع. نعوذ بالله من شر الاستكبار، والحمد لله رب العالمين.